بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه بداية للدورة الرمضانية لعام 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليوم 18 من شعبان، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك من متن التسهيل للشيخ البعلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه بداية لهذه الدورة المتعلقة بكتاب الصيام وزكاة الفطر وصلاة العيدين من كتاب التسهيل للإمام العلامة الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا هذا الكتاب، أعني كتاب الصيام وما ذكرته آنفا، على شيخنا عبد العزيز الرجحي في درس الخميس، وكان قد افتتح شرح الكتاب في 21 من شهر شعبان لعام 27 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأتم الشيخ الكتاب بعدما نزلت إلى مصر، ثم شرع في شرحه مرة أخرى. فهذا الشرح متعلق بالشيخ عبد العزيز الرجحي، وإن كان فيه شيء من التصرف. وكتاب التسهيل ألفه العلامة الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي، وهو من الكتب المهمة التي ألفت في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو من أفضل متون فقه الحنابلة المتأخرة. وقد تميز هذا الكتاب عن غيره من كتب المذهب بصغر حجمه، كما ترون هو كتاب صغير الحجم، بصغر حجمه وسهولة عبارته ووضوح معانيه، وهو مع اختصاره قد حوى من الفوائد ما لا يوجد في المطولات. جرده المؤلف عن الأدلة والتعليلات والخلافات، تيسيرا لحفظه وتقريبا لمسائله، وقد أثنى عليه العلماء واستفادوا منه لكثرة المسائل به ووضوحها غالبا. وقد جعل البعلي رحمه الله مصنفه مختصرا دون تطويل بذكر الخلاف ولا فروع المسائل وأدلتها، كما نص على ذلك في المقدمة. وقراءة مقدمات العلل الكتب مهمة جدا حتى تعرف طريقة المؤلف. بعض الناس يقول كيف كتاب فقه وليس فيه أدلة؟ هو اختصر على ذكر الأحكام، لابد أن تقرأ المقدمة حتى تفهم. يقول كيف تفسير السادة؟ هذا ليس بتفسير أصلا، وقد سمعته من أحد المغاربة وهو محمد المغراوي، أصلا ليس تفسير لأنه ما فيه أدلة. هذا من الجهل الشديد، ولو اطلع على مقدمة الكتاب لعلم مقصود المؤلف. فقراءة المقدمة مهمة جدا، كذلك قراءة الفترة التي عاش فيها المؤلف، لأنه ربما يتأثر بعض المؤلفين بالمكان الذي نشأ فيه والمدة الزمنية والحقبة التي عاش فيها، فيكون مثلا قد أصابته الأشعرية أو الاعتزال أو نحو ذلك لانتشار هذا المذهب ساعتئذ. ولماذا ندرس الكتاب؟ أثنى عليه العلماء، وهذا كتاب سلفي، فهذا المؤلف تلميذ ابن القيم وتلميذ ابن عبد الهادي، يعني بينه وبين الشيخ الإسلام ابن تيمية كم واحد؟ واحد، يعني درس على تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية كابن القيم وابن عبد الهادي رحمة الله عليهم. وحينما ندرس نقول درسناه على فلان، لأن مسألة التدريس صارت يعني شهوة عند كثير من الناس اليوم، وأقول كثير وليس بعض مع الأسف. سيتصدر أناس كثير بعمل قنوات وشروحات وفتاوى إلى آخره، حتى صار الأمر سبب لذة، قد أثنى عليه العلماء واستفادوا منه لكثرة المسائل به ووضوحها غالبا. إذن هو نص في المقدمة على أنه لم يفصل، حيث قال: هذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجلي والحبري، وتقول والحبر والحبر، المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. رضي الله عنه هنا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الإخبار. وجعل الجنة مأواه، جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، يعني أصحاب من الإمام أحمد، تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب مع كثرة علمه وقلة حجمه. التعريف المؤلف هو محمد بن علي بن محمد ابن عمر ابن يعلى اليونيني البعلي الحنبلي أبو عبد الله المعروف بابن أسبى سلار. ولد في الشام في مدينة بعلبك سنة 14 بعد السبعمائة، يعني هو من علماء القرن الثامن على ما ذكره الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر. أقوال العلماء فيه: قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة: الإمام العلامة البدر شيخ الحنابلة ببعلبك، وترجم له ابن العماد في شذرات الذهب في أخبار من ذهب بقوله: الشيخ الإمام العلامة البارع الناقد المحقق أحد مشايخ المذهب، له مختصر في الفقه سماه التسهيل، عبارته وجيزة ومفيدة، وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من المطولات، أثنى عليه العلماء. وقال عنه ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد في الجوهر المنضد: الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الزكي المحصل. وقال عنه العليمي في المنهج الأحمد: الشيخ الإمام العالم المؤرخ أبي الفتح اليونيني المتوفى سنة 26 و700 عفوا. قال: الإمام العالم العلامة البارع الناقد المحقق أحد مشايخ المذهب. وقد درس البعلي على يد العلماء ببعلبك، ومنهم الشيخ المحدث المؤرخ أبي الفتح اليونيني المتوفى سنة 26 و700، كما سمع من الحجاري المسند المتوفى سنة 30 و700، وأخذ الفقه عن ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700، وابن القيم المتوفى سنة 51 و700، وتصدر الإفتاء والتدريس في المذهب حتى صار عالم الحنابلة. تصانيفه: البعلي رحمه الله على علو شأنه كان قليل التصنيف لانشغاله بالإفتاء والتدريس، وكان له اعتناء واضح بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن مصنفاته التسهيل في الفقه الذي بين أيدينا جزء منه، مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفاته: توفي سنة 778 هجرية رحمه الله. وتراجع ترجمته في النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد لمحمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري المتوفى في القرن الثالث عشر في سنة 14 بعد 200 والألف، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة، وهدية العارفين لإسماعيل بن محمد البابلي البغدادي المتوفى سنة 99 و300 بعد الألف، والأعلام للزركلي. نعم، هذه ترجمة وجيزة للمؤلف رحمه الله تعالى. إذا تعرفنا على الكتاب وتعرفنا على مؤلفه، وهذا لابد منه في دراسة العلم، ولابد أن نعرف على من درسناه أيضا، لابد من ذلك. فالعلم بالتلقي، العلم بالتلقي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي رحمه الله: كتاب الصيام.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والصيام لغة الإمساك، ومنه يقال للساكت صائم، ومنه قول الله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا. وشرعا الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو تقول إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. إمساك مخصوص عن ماذا؟ عن الأكل والشرب والجماع، من شخص مخصوص وهو المكلف، في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات. وصيام رمضان فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وفرضيته معلومة من الدين بالضرورة، وقد كتبها الله على الأمم السابقة. يعني فرضية هذا الصيام كما قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام، وكتب هنا يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، والعلة من ذلك لعلكم تتقون. فمن أنكر وجوب الصوم فإنه يكفر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وركنا من أركان الإسلام. ومن أفطر عامدا متعمدا من غير جحود، يعني لا ينكره ولكن أفطر، ففيه خلاف بين أهل العلم. قال جمع من أهل العلم، هي رواية الإمام أحمد، إنه يكفر. وقال الجمهور: لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا كبيرة، كما قيل في الحج والزكاة. والصواب أنه لا يكفر، ولكن يعزر ويكون فاسقا ضعيف الإيمان، يعزره الحاكم ويلزمه بالصيام. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصيام يجب برؤية الهلال.
يجب، إذن حكم الصيام هو
الوجوب.
الوجوب، والواجب لغة هو الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجب الجنوب، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم. وجبت يعني سقطت من جهة المغرب. وشرعا أو اصطلاحا، ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. وأما من عرفه كالجويني رحمه الله تعالى في ورقاته، كذلك عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين، فقال: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذا تعريف بالثمرة أم بالحد؟ بالثمرة. والأضبط التعريف بالحد أم بالثمرة؟ بالحد لا شك. ولذلك انتقد بعض العلماء ذلك فقال: ما يثاب فاعله لا بد أن تقول امتثالا، لأنه لو الإنسان فعل الواجب ولكن غير ممتثل لا يثاب. ويعاقب تاركه، هذا ليس بصحيح، وإنما يقال يستحق العقاب تاركه، لأنه ارتكب الكبيرة تحت المشيئة، قد يكون المتروك هذا أمرا واجبا فيكون مرتكبا محرما، وهذا يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول لك أن بعض المؤلفين يعني ربما يؤثر فيه الواقع كالاعتزال، الجويني وقع في ذلك رحمه الله، وجماعة كثر ممن كتبوا في أصول الفقه والتفسير وشروح الحديث وقعوا في التمشهر كثير، حتى أنك تتعب حتى تجد تفسيرا على طريقة السلف. يعني استثني ابن جرير الطبري وابن كثير الشنقيطي محمد الأمين عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أما يعني القرطبي وابن عطية وتفسير الشوكاني، كل هذه التفاسير فيها تمشغل، مقل ومستكثر. لابد الإنسان يدرس العقيدة والتوحيد، يدرس العقيدة والتوحيد لابد حتى يسلم بإذن الله، يسلم من الوقوع في الأشعرية هو لا يدري، قد يظن أنه سني هو أشعري، قد يظن أنه سني هو خارجي، لأنه السنة هو معتزلي، لأنه ما درس العقيدة. والناس يهتم مثلا بالمصطلح أو أصول الفقه أو علم القراءات أو اللغة، وإذا في العقيدة يعني خرب، هذا غلط. العقيدة أولا، لا بد من التوحيد، هو سبب مبعث الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. العلة من أرسال الرسل توحيد الله وإفراده بالعبادة والبعد عن الشرك، ولذلك انتشر التصوف وانتشر الضلال والعياذ بالله بسبب عدم الدعوة إلى التوحيد وعدم الاهتمام بنشر التوحيد والتحذير من الشرك. قال ويجب، نعم،
قال رحمه الله: يجب برؤية الهلال أو إكمال شعبان أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين.
هذا المصنف يثبت، لو قلنا بما يثبت شهر رمضان عنده يثبت بثلاثة أمور. الأول رؤية الهلال، ويشترط في من يرى الهلال أن يكون عدلا ثقة حاد البصر. ممكن تأتي واحد أعمش أو أعشى أو ضعيف البصر، تسقط شعرة من حاجبه على عينه، يقول هذا الهلال، يا راجل والله رأيت الهلال، هو صادق لكنه ليس حاد البصر، ضعيف البصر، هذا لا يصلح في الرؤية، رؤية الهلال لا يصلح مثل هذا. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما، إذا تم شعبان 30 يوما فاليوم القادم رأينا الهلال أو لم نره هو رمضان. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام قال: الشهر عندنا هكذا وهكذا، وقبض في الثالثة أحد أصابعه، يعني إما 29 وإما 30، لا يزيد عن هذا ولا ينقص عن هذا. الأمر الثالث، طبعا سيأتي الخلاف فيما إذا كانت رؤية الهلال بشخص واحد، إن هل يلزم دخول الشهر برؤية اثنين أم برؤية واحد؟ قالوا في الدخول برؤية واحد، وفي الخروج لابد من اثنين لأنها شهادة، كما في رواية لعلها عند النسائي رحمه الله. فقالوا إذا رؤي الهلال بالنهار يوم 30 وكان الناس قد أفطروا، فهذا الهلال الذي يرى لليلة القابلة أم لليلة الماضية؟ سيأتي التفصيل في ذلك، بمعنى أنهم هل يقضون يوما أم لا يقضونه. اختلفوا وفرقوا في ذلك بينما إذا كان قد رآه اثنان في أول الشهر أو رآه واحد، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الأمر الثالث الذي انتصر له المؤلف هو مذهب الحنابلة أو رواية، بل هو مذهب الحنابلة، إذا حال دون رؤية الهلال في 30 من شعبان قتر أو غيم فلم يرى، كان الجو فيه غيوم ولم يرى الهلال ليلة الإيه؟ في 30 من شعبان ماذا يفعل الناس؟ فإن الناس يصبحون صائمين، هذا على المذهب. والروايات الأخرى عن الإمام أحمد وهي الصواب إن شاء الله أنه لا يصام إذا حال دون رؤيته غيم أو قطر أو قتر، بل يجب الفطر ولا يكون الصيام إلا بواحد من أمرين، إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن حديثنا الصيام متعلق بماذا؟ بالرؤية. ومن قال إنه يصام احتج بما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، يعني الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، هل معناها يعني ضيقوا فيصبح الشهر كام؟ يعني نصبح صايمين ولا مفطرين؟ صايمين. أم أن المقصود عدوا من العدد؟ فاقدروا له يعني ضيقوا له بأن تجعلوه 29 وصوموا هذا اليوم. وهذا مروي عن ابن عمر وعن الإمام أحمد رحمه الله، فكان ابن عمر يأمر مولاه أن ينظر ليلة 30، فإن كان صحوا يعني الجو صح ولم يرى الهلال أصبح مفطرا، وإن كان دونه غيم أو قتر أصبح صائما. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. معلوم أن ابن عمر كان مجتهدا في العبادة اجتهادا شديدا، حتى أنه كان يدخل الماء في موقع عينيه حتى عمي رضي الله عنه، ويوصل الماء إلى إبطيه وإلى أنصاف ساقيه رضي الله عنه وأرضاه. وكان يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن نهاه أبو عمر فانتهى. اجتهاد منه. والأصح والصواب أنه لا يصام. كيف نجيب على قوله فاقدروا له؟ فاقدروا له يعني احسبوا له. لماذا رجحنا هذا القول مع أن القولين معتبران؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر يعني ضيق. لماذا راح نرجحنا فاقدروا يعني احسبوا أو عدوا؟ بدليل الرواية الأخرى: فإن غبي عليكم، وهي في الصحيح أيضا، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، 30 عفوا، فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الرواية تعد مفسرة لرواية ماذا؟ ها؟ فاقدروا له. والمؤلف رحمه الله مشى على المذهب أنه يصام. ورأيتم هذه أول مسألة ولا الثانية؟ هذه ثاني مسألة. بعض الناس يقول أنتم تدرسون مذهب الحنابلة، أنت متشدد يا علي موسى الحنابلة، إنك درست عند الحنابلة. قل لا والله، هذا ثاني مسألة في الكتاب. خلفنا المؤلف ولا ما خلفناه؟ خلفنا الإمام أحمد ولا ما خلفناه؟ خلفناه. نعم، نحن درسنا مذهب الحنابلة، علماءنا درسوه وحققوه ونقحوه من جهة التحقيق المخطوطي والتحقيق الحديث، وخدم المذهب خدمة عظيمة. لماذا خدم؟ لا تناوج بين العلماء والأمراء هناك، فترى الخير انتشر انتشارا عظيما، التوحيد منتشر والعلم منتشر، لا يكاد يخلو حي من أحياء إلا وفيه طالب علم يستفتى في الدين، حتى بعد وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: يجب برؤية الهلال أو كمال شعبان أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان.
عدل، كم عدل؟ عدلاني أم عدل؟ عدل. إذا أخبر عدل برؤيته للهلال فإن الناس يصومون، لكن لا يفطرون إلا برؤية الهلال أو بشهادة عدلين. لا يفطرون إلا بشهادة عدلين. هذا قول. القول الآخر أنه يكفي واحد أيضا في الخروج من الشهر. نعم.
قال رحمه الله: وإنما يقبل عدل في رمضان ورؤيته نهارا للمقبلة.
سبق هذا.
ورؤيته نهارا للمقبلة
إذا رؤي الهلال بالنهار للليلة الماضية وعليه فإنه لابد أن يقضوا إن كانوا قد أفطروا، أم الماضية أقصد، أم الليلة المقبلة. المؤلف قال الليلة المقبلة، فرؤيته نهارا الليلة المقبلة، فإذا رؤي الهلال نهار الثلاثين سواء قبل الزوال أو بعده، الزوال يعني زوال الشمس عن كبد السماء جهة المغرب، فهو لليلة المقبلة، فلا يمسك في 30 شعبان، ولا يفطر إن كان في 30 رمضان. وغرض المصنف رحمه الله بهذا وغرض المصنف رحمه الله بهذا دفع قول من يقول إنه لليلة الماضية فيجب عليهم الصيام أو يجب عليهم الفطر إذا كانوا في آخر الشهر، والمعنى أنه لا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد بالرؤية متى؟ بعد الغروب. ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو ويقل به ضوء الشمس أو يكون قوي النظر، ودليل المسألة ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية. والعبرة برؤية العدلين ليلا أو ليلا لا نهارا، الهلال يرى متى؟ بعد غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: ورؤيته نهارا للمقبلة ورؤية بلد لجميع الناس.
قال رحمه الله تعالى: ورؤية بلد لجميع الناس. إذا رؤي في بلد فهي رؤية لجميع الناس، لما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا خطاب عام لجميع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. إذا رؤي الهلال في أي بلد وجب على جميع الأمة أن يصوموا، وهذا قول من؟ هذا قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنبلية. وقال آخرون من أهل العلم، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله: إن لكل قطر رؤيته، إن لكل قطر رؤيته، لما أخرجه مسلم وأهل السنن عن ابن ماجه عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، ماشي من المدينة لحد فين؟ الشام، شخص. فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ يعني فين؟ الشام. فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، أنه كان واليا على الشام. فقال: لكن، يعني ابن عباس، لكن رأيناه ليلة السبت، يعني متأخر يوم، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. إلى هنا الكلام فين؟ موقوف ولا مرفوع؟ موقوف على ابن عباس. لذلك بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة في الصحيحين، لأنه ابن عباس يرفعه، لأنه قال، يقول: فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مطعن الجمهور الذين قالوا: لا، هذا كلام ابن عباس. نقول: لا، ابن عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الدول تعمل بالحساب الفلكي، وهذا خطأ، فلا عبرة بالحساب. لكن لو استعمل جهازا لرؤية الهلال ورآه بهذا الجهاز، هل يجوز؟ لا بأس استطلاع الهلال. فإذا أمكن أن يعملوا بقول الجمهور فهذا أقوى، وإن لم يمكن فإن كل أهل قطر يعملون برؤيتهم. إذن الجمهور يقول ماذا؟ إذا ظهر الهلال في بلد، لكن يشترط ماذا؟ إن في بلد، الأمريكا الآن نهار ولا ليل؟ أظن الليل، قبلنا ب7 ساعات، يعني ليل، في عز الليل، في نصف الليل نايمين، تمام؟ هل يصومون معنا؟ لابد أن نشترك معهم في ولو في جزء من الليل. يعني يظهر الهلال في بلد والبلد الأخرى لم يظهر فيها، لابد أن يكون يشتركوا ولو في جزء من الليل. والحقيقة أن قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه مخالف للجمهور قول قوي جدا، والذي عليه أكثر علمائنا، بل كل علماء الذين أخذ عنهم العلم، يقدمون قول الجمهور. إذا ظهر الهلال في بلد يراه يصوم معه كل المسلمين.
قال رحمه الله: ومن رآه وحده صام عكس الفطر.
من رآه وحده وردت شهادته لأنه غير ثقة مثلا، فهل يلزمه أن يصوم هو؟ نعم، لأنه لا عذر له، فالناس لا يلزمون بالصوم لأن الرأي كان غير ثقة وغير عدل، لكن هو يلزمه الصوم عكس الفطر. إذا رأى هلال شوال وردت شهادته فلا يفطر عفوا، بل يفطر مع الناس، لقول عليه الصلاة والسلام: فالفطر يوم، والفطر يوم تفطر، ولأن هذا أحوط أيضا. نعم.
قال رحمه الله: عكس الفطر، ويؤمر به الصبي إن أطاقه.
قال رحمه الله تعالى: ويؤمر به الصبي إن أطاقه. الصبي المميز إذا كان يطيق الصوم يصوم، من باب الوجوب أم التمرين؟ التمرين، كما يمرن على الصلاة، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 سنين. هذا الأمر لمن للأبناء وللآباء؟ للآباء واضربوهم عليها لـ10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان السلف يأمرون صبيانهم بالصيام إذا كانوا يطيقون تمرينا، وربما بكى أحدهم من الجوع فيعطى اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يفطروا. أخرج الشيخان عن خالد بن ذكوان قال: سألت الربيعة بنت معوذ رضي الله عنها عن صوم عاشوراء، قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب بها به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. يبقى إذا مراوغة الصبي الصغير على العبادة أمر مطلوب، كذلك على المنع من المحرمات. ما تقولش ده لسه صغير، كل حاجة صغير، أصبح شابا يافعا كاد أن يبلغ، يقول لسه صغير لسه صغير، والبنت لسه صغير لسه صغيرة، تفتن الرجال يقول لسه صغير صغير. إلى متى صغير؟ هذه تربية على السفة والضعف والانهزام. أما السلف كانوا غير ذلك. لما معاوية قال إنسان هذا سيكون سيد قومه، قالت: لا أم له إذا لم يكن سيد العرب. يربون على علو الهمة والشهامة والقوة. نعم.
قال رحمه الله: ولو صاموا بشهادة 32 فلم يروه أفطروا.
إذا صاموا بشهادة 2 وتم الشهر 30 يوما ولم يروه فإنهم يفطرون، لأن الاثنين العدلين يؤخذ بقولهما، وأيضا لأن الشهر لا يزيد عن 30 يوما. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
بركة.
قال المصنف رحمه الله: فصل. إنما يجب على مسلم مكلف قادر، وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم.
لا، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إنما يجب على مسلم الصوم على من يجب على كل مسلم بالغ، على كل مسلم بالغ عاقل مكلف، يعني عاقل قادر مقيم سالم من الموانع. فقول يجب على كل مسلم هذا يخرج الكافر، ولكن هل يؤاخذ به بتركه للصوم؟ نعم. وهل هو مخاطب به أم مخاطب بالتوحيد فقط كما يقول البعض؟ لا، مخاطب بالتوحيد والشرائع، لقول الله عز وجل عن الكفار: ما سلككم في سقر، وسقر قعر جهنم، طبقة الكفار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فإطعام المسكين هذا متعلق بالعقيدة أم بالأحكام؟ بالأحكام. تمام. إذن الكافر مخاطب بالعقيدة وباقي الشريعة، ولكن هل يلزمه الحاكم بذلك؟ لا، يعني يقول لازم تصوم إلا أجلدك أو أحبسك، لا. لكن هل هو مخاطب بها ويعاقب على تركها يوم القيامة؟ نعم. ولذلك في القول ليس بعد الكفر ذنب، بعض العلماء ينتقد ذلك، لأنه قد يكفر ويزيد على الكفر بفعل المعاصي فيعاقب على كليهما، ولا على الكفر فقط، على كليهما. كل مسلم بالغ، وهذا يخرج الصبي الصغير، عاقل مكلف، وهذا يخرج المجنون. وسيأتي كلام في من أغمي عليه. إلى متى يقضي وإلى متى لا يقضي؟ لو أغمى عليه سنة أو سنتين، بعض الناس يجلس سنين مغمى عليه، هل يلزمه أن يقضي؟ إلى متى يقضي وإلى متى لا يقضي؟ هل جاء في ذلك شيء مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما جاء عن الصحابة الكرام كعمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنه، قادر، وهذا يخرج غير القادر، مثل ماذا؟ المريض، مرض لا يرجى برؤه مثلا، هذا مكلف بالصيام ولا غير مكلف؟ مكلف، لكنه إيه؟ معذور، قام به عذر منعه من الصوم، لكن في الأصل هو مكلف ولا غير مكلف؟ لأنه طالما مع العقل مناط التكليف، طالما معه عقله فهو متى يرتفع عنه التكليف؟ إذا فقد العقل صار مجنونا، وإذا كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا، ففي حال إفاقته هو مكلف، وفي حال جنونه هو غير مكلف، لقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. سالم من الموانع، عفوا، مقيم، وهذا يخرج المسافر، لأن عند عذر كما في الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. سالم من الموانع كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، لكن الحيض والنفاس مكلفة ولا غير مكلفة؟ مكلفة، لذلك تقضي، حتى لو كانت تقضي الصوم دون الصلاة، لكنها مكلفة بالصوم والصلاة، ولكن قام بها عذر منعها من الصوم والصلاة، والشريعة جاءت بأنها تقضي الصوم ولا تقضي، لذلك لما قالت من هي للعائشة هذا هنا، قالت لها: ما بالنا نقضي الصيام ونقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج، تخرج عن النصوص، أحرورية أنت؟ هكذا كنا نؤمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، انت تناقش الناس بايه؟ مش بدماغك انت ولا بعقلك انت، انما تناقشهم بماذا؟ بالنصوص، سيف بتاش اقوى حجة، ولا بعلو الصوت ولا بالفعلوة ولا بالمعرفش، لا، انما تناقش من خلال النصوص. ليه بتعملي كده يا عيش؟ قالت: هكذا كنا نفعل زمن الرسول، في أقوى من كده؟ لا يوجد أقوى من كده. بإذن ارتبط بالنصوص، لا ترتبط بشيخ معين ولا بفلان ولا علان، ارتبط بالنص. نعم، نحتاج إلى فهم العلماء للنصوص، ولأنه مفاتيح العلم، مفاتيح الأقفال، أقفال العلم، لأن العلم مغلق لأقفال، لا المفاتيح مع مين؟ مع العلماء. اقعد 100 سنة اقرأ زي ما انت عارف، الإفادة بسيطة، وقد يقع الضلال بسبب هذه القراءة، لأن المفتاح مش معك ومش عايز تمسك المفتاح، خلاص خليك على راحتك. نعم، قال:
وإنما يصح
على فصل، إنما يجب،
على فصل، إنما يجب على مسلم مكلف قادر.
نعم،
وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم.
وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، وذلك لما أخرجه النسائي، لكل يوم، هذا على قول الجمهور خلافة الأحناف، يقولون ينتوي أول ليلة فقط، مش كده؟ لكن الصواب أنه ينتوي لكل ليلة. هل يلزم أن نقول نويت أن نصوم يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء؟ لا، مجرد أن يقوم يتسحر هذه لي، لأن حد يقوم يتسحر، يقوم يأكل الساعة قبل الفجر نص ساعة، لا، ومجرد قيام للسحور هذه لي، لما أخرجه النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. لا هنا نافية للجنس يدل على أن الصيام باطل، كقول عليه السلام لا صلاة بغير طهور، وقول عليه السلام لا نكاح إلا بولي. هنا قال فلا صيام له، يعني لابد أن ينتوي من الليل. ولذلك لو أن إنسان أغمي عليه من أمس وأصبح مغمى عليه، هل يصح صيامه؟ على الصحيح لا، على قول الجمهور عدل الأحناف. لماذا؟ الفقدان ماذا؟ النية. وهل هذا في النافلة والفريضة أم خاص بالفريضة؟ الصواب أنه خاص بالفريضة، خلافا لمن زعم أن النافلة تدخل في ذلك. والفريضة مثل ماذا؟ 3 أشياء أو 4 أشياء: صوم رمضان، الكفارة، النذر، قضاء رمضان. ما عدا ذلك كله صيام نافل: رمضان وقضاؤه وصيام النذر والكفارة. أما صوم النافلة فلا بأس أن يصوم ولو بعد الفجر إذا لم يفعل شيئا من المفطرات، لابد أنه لم يكن تناول شيئا. لكن لو أكل مثلا وجي قال إيه أنا كنت ناوي نصوم، نقول له إيه مفطر ولا صايم؟ لا مفطر، كان ناوي بس أكل، مش نسيانا متعمدا. لكن لو أكل نسيانا نقول له أنت أكلت نسيانا ولا متعمد؟ يقول لا أنا متعمد، كنت ناوي بس أكلت. يقول لا أنت مفطر. لكن لو نسي يتم صومه كما سيأتي. لما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: من يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. سبحان الله. النساء اليوم ما عندنا شيء، يعني عندنا ايه؟ المشاكل، يقوم المشاكل. يا عائشة هل عندكم شيء؟ بربما مر على 9 بيوت لأنه اجتمع عليه، تزوج 12 امرأة واجتمع عليه منهن 9. يمر: عندك يا حفصة؟ ما عندي. عندك يا عائشة؟ ما عندي. عندك يا فلانة؟ ما عندي. إذا يقول أنا ايه؟ خلاص أنا صايم، عامل ايه يعني؟ قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور. زور يعني زيارة، ليس زائرا، زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. برضو المرأة لما تجيلها هدية تخبي زوجها، مش تاكلها كل تلتيمة كلها. قال: ما هو؟ قلت: حيس. كل اللي جه ايه؟ حيس يعني شوية ايه؟ زي مرق فيه خضار كده، حيس. قال: هاتيه، لأن الرسول جوعان عليه الصلاة والسلام. فجئت به فأكل، وكان ايه؟ نوى الصيام. ثم قال: قد كنت أصبحت صائما عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو جاءك ضيف وأنت صائم، الأفضل أن تفطر صيام النافلة ولا تصوم، أفضل تفطر حتى لا تحرجه، خصوصا إن كان يحرج. أنا مفطر صاحب البيت لا يأكل وأنا عمال أكل، لا أفطر معه حتى لا تشعره بالحرج. ومتى يكتب له الأجر؟ الذي واحد مثلا قال لكل زوجاته، طبعا إذا كان عنده زوجات، إذا قال لزوجته ما عندك طعام، قالت لا، قال خلاص أنا صايم الظهر، من متى يكتب له الأجر؟ من أول نية على الأظهر. يكثر من أول من توصوا. نعم، قال لكل يوم، لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. وقيل تكفي نية واحدة للشهر والصواب الأول، ومعنى النية الإرادة والقصد، ويكفي أن يتسحر من الليل. نعم
شيخنا بارك الله فيك، لو أغمي عليه من النهار إلى بعد طلوع الفجر هذا لا يقبل صوم،
نعم،
لابد من
المنتع.
النهار.
نعم نعم قوله.
قال المصنف رحمه الله: وانتفاء مفطر وهو حيض ونفاس وردة.
إذا لم ينتف المفطر مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وانتفاء مفطر، يعني إذا قام بالمرأة حيض أو نفاس لا يصح منها الصوم. ودليل الحيض والنفاس ما أخرجه مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا مما يفطر الإنسان والعياذ بالله الردة، والردة تكون هل بالقول فقط أو بالقلب فقط؟ بالقلب فقط كما يقول الجهمية، لا، إنما الردة تكون بالقول والاعتقاد والعمل. الذي يسجد للصنم هذا مرتد والعياذ بالله، وتكون بالقول كالذي يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الإسلام والعياذ بالله، وتكون بالاعتقاد كأن اعتقد اعتقادا فاسدا في الله عز وجل أو في رسوله أو أنبيائه أو الإسلام. ودليل أن الردة تحبط العمل قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله والعياذ بالله. ولكن جاءت الآية الأخرى مقيدة في قوله عز وجل: فيمت وهو كافر. لابد لكي يكون عمله حابط أن يكون يموت على الكفر. أما إن ارتد ورجع هل يلزمه قضاء ما فات؟ يعني واحد ارتد نقول إيه فقد حابط عمله، وكان حج قبل الردة، هل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ هذا قول بعضنا، والصواب خلافه، لأنه لما أدى الحج أداه حال كونه مسلما أم كافرا؟ مسلما. ولكن لو مات على الكفر والعياذ بالله على الردة فكل عمله حابط، من حج أو صيام إلى آخره. لا نقول له حج عن أبيك حج عن أمك، أصلا عمله حابط كله والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وتعمد ذاكر قيئا أو جماعا أو استمناء أو إنزالا بتكرار نظر.
هكذا بتكرار كتب خطأ، بتكرار خطأ، تكرار دائما، هذا المصدر دائما منصوب من خطأ الشائع، تكرار، تكرار بالفتح، نعم، بتكرار نظر، نعم،
بتكرار نظر أو وصول شيء من منفذ،
أو وصولي بتكرار نظر أو وصولي،
أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه وريق.
لا غبار، وتعمد ذاكر قيئا أو استمناء أو إنزالا بتكرار نظر أو وصول شيء، أو وصول، صحيح، أو وصول شيء، نعم،
أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه وريق معتاد. وحزما واحتجاما.
إذا تعمد القيء فهذا يبطل صومه، كأن يدخل إصبعه في فمه أو يعصر بطنه أو يشم شيئا ليقيء، فهذا يبطل صومه. أما إذا ذرعه القيء وغلبه بدون اختياره فصومه صحيح على الصحيح، لما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء يعني غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني طلب القيء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قول رحمه الله: أو جماعا، إذا جامع متعمدا فسد صومه، أما إذا جامع ناسيا فلا يفسد صومه على الصحيح. وقيل يفسد صومه لأن النسيان خاص بالأكل والشرب، وفعلا الذي جاء في النص الأكل والشرب من الجماع، لكن هل هذا خرج مخرج الغالب أم أنه للحصر؟ يعني غالبا النسيان بيقع في ماذا؟ في الأكل والشرب، لكن الجماع وقوع النسيان فيه بعيد، لكن ممكن ينسى قد. لما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن جاء في مما يرجح أن حتى الجماع لو نسي، رواية الحاكم فيها أيضا استثناء الجماع، وهذا هو الصواب، لأن الناس معفو عن لا حيلة له. والله قال: ولكن ما تعمدت قلوبكم. قول رحمه الله: أو استمناء أو إنزالا بتكرار نظر أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه. إذا استمنى أو أنزل بتكرار نظر فإنه يفطر. وكذا لو أوصل شيئا إلى منفذ جوفه كالإبر أو التحميلة، وكذلك لو أخرج شيئا من الإحليل، كل هذا يصل الجوف فيبطل الصوم على المذهب. ولأنه يمكن أن يتغذى عن طريق الأنف مثل الفم، ولهذا تجدون المرضى في المستشفيات يدعون الغذاء عن طريق الأنف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن الصابرة رضي الله عنه كما عند أصحاب السنة وصححه العلامة الألباني رحمه الله: أسبغي الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل على أن الأنف منفذ كالفم بخلاف العين والأذن، هذا القول وعليه الأكثر. والقول الثاني: لا يبطل الصوم إلا بالإبر المغذية. لماذا يبطل بها؟ لأنها تقوم مقام الأكل. أما الإبر غير المغذية ولو وصلت إلى الجوف، وكذلك قطرة العين والأذن، ولو وصلت إلى الحلق لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القطرة لا تفطر في العين كانت أو الأذن أو في الأنف، حتى في الأنف عند ابن تيمية القطرة لا تفطر. وللجنة الدائمة تفصيل في ذلك، حيث سألت في الفتوى رقم كذا: امرأة استخدمت قطرة للأنف في نهار رمضان لحاجتها إليها وعدم قدرتها على التنفس من الأنف إلا بعد استعمالها، قال استمر استعماله لعدد غير محدد من الأيام، وتكرر عدة رمضانات تصل إلى ثلاثة رمضانات أو أربعة لا تتذكر، مع علم المرأة بأن استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان يفطر إذا وصل الحلق، وهي قد أحست بمرارة الطعام عدة مرات في حلقها، هل يعتبر ما مضى من صيامها فاسدا؟ ماذا يلزمها من صيام أو إطعام؟ فأجابت حفظها الله: إذا اضطر الصائم لاستعمال القطرة في أنفه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وصومه صحيح إلا أن يجد طعم القطرة في حلقه. يعني صيامه صحيح ما لم يجد طعم القطرة في حلقه، إذا وجد طعمها في حلقه فيكون صيامه فاسدا، إلا أن يجد طعم القطرة في حلقه فإنه يفسد صومه ويلزمه قضاء ذلك اليوم إن كان واجبا. أما إن كان صيام نافلة هل يلزمه القضاء؟ لا، لأن المتنفل أمير نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبعوث من المفتاح: عضو بكر أبو زيد، بكر بن عبد الله أبو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. نعم. وبالنسبة للبخاخات، إن كان البخاخ مجرد هواء يفك الاختناق، مجرد هواء، فهذا لا يؤثر في الصوم. أما إذا كان فيه مادة، ماء أو غيره، ويصل إلى الحلق فهذا يفطر. يعني إذا كان، وأظن والله أعلم أن بعض أنواع البخاخات يكون فيها سائل لكنه يتحول إلى هواء مع الضغط عليه، ربما تحول إلى هواء ولا يوجد فيه أي سائل، فهذه الحالة يكون مفطر أو غير مفطر؟ غير مفطر. لكن لو هو وصل منه قطرات دواء أو ماء إلى الحلق وأحس بطعمها في الحلق فحينئذ يكون مفطرا. قول رحمه الله: لا غبار ونحوه. الغبار إذا دخل إلى الحلق، وكذا لو دخل حشرة بدون اختياره فهذا لا يفطر. كذلك إذا تهرب الماء إلى حلقه في المضمضة والاستنشاق أو الاستنشاق فلا يفطر، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قرأت وريق المعتاد. قول رحمه الله تعالى: وريق المعتاد، وكذلك بلع الريق المعتاد لا يفطر به. نعم. الريق المعتاد بخلاف النخامة والنخاعة، إذا جذبها من صدره وابتلعها فبعض العلماء يقول إنها تفطر. نعم. وحجما واحتجاما، الحاجم والمحجوم هذه مسألة فيها خلاف قوي جدا، لأن الآن الحاجم ماذا يفعل؟ يضع كأس ويحذفه بعد ذلك، لا يسكت شيئا كما هو الحال في القديم، فهل هذا يفطر؟ مثل الذي يعطيك إبرة، هل هذا يفطر؟ الذي يعطيك إبرة يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر، لا شك في ذلك. أما الحاجم فالصحيح من قال العلماء أنه يفطر، الحاجم والمحجوم كلاهما، لما أخرجه أهل السنة عن النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال: أفطر، قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. خلاص نص. وجاء مثل ذلك عن شداد بن أوس رضي الله عنه أيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة. والقول الثاني أن الحجامة لا تفطر، وهذا قول الجمهور، واحتج بما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طب ازاي بقى نعمل ايه بقى؟ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقال: افطر الحاجم والمحجوم. كيف هذا؟ واحتجم وهو صائم ايضا في رواية في البخاري، هات البخاري في البخاري. وهو خلاه صائم، وهو صائم والصحيح أيضا احتجم أنه هو صائم، وأفطر الحاجم والمحجوم، كيف نجمع بينهما؟ ها؟ لا، ليس مخرج واحد، هذا عن ابن عباس والآخر عن شداد بن أوس وعن ثوبان. ها، هو شاذ ليه؟ ليس لهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لأنه جاء مرة وهو محرم في الصحيح، وجاء مرة وهو صائم، فالرواية تطرق إليها الشك، فحينئذ يسقط الاحتجاج بها كما قال ابن حزم وغيره. أما رواية شداد وثوبان فرواية صريحة واضحة، أفطر الحاجم والمحجوم. وابن القيم له كلام طيب في الزاد، زاد المعاد، قال: الصواب الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معاد. طبعا كلا الفريقين يدعي النسخ، والنسخ لابد معرفة ماذا؟ التاريخ، وهذا يصعب، إن قوله هو محرم معناه إنه كان فين؟ الرسول حج كم مرة؟ واحدة، في العام في الذي توفي فيه قبل أن يمد ب83 ليلة عليه الصلاة والسلام. الصواب الفطر بالحجامة، هكذا يقول ابن القيم، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم. ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد 4 أمور: أحدها أن الصوم كان فرضا، ربما احتجم وهو صائم، والصائم والمتنفل أمير نفسه. الثاني أنه كان مقيما، لابد أن نقول إنه كان مقيما، ربما أفطر من أجل السفر. الثالث أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة، لأنه لو كان به مرض فهذا يحتج عند عذر. الرابع أن هذا الحديث متأخر عن قوله أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة إليها، كما تدعو حاجة من به مرض الفطر، أو يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها لكنه مبقى على الأصل. وقوله أفطر الحاجم والمحجوم ناقل ومتأخر، فيتعين المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها؟ هذا كلام متين زي احنا نقول في العضل، يعني ينفذ بسرعة.
الحجامة تكون للمريض.
نعم.
ما يرجح قول الحجامة تكون للمريض؟
أو يرجح هذا الحجامة للمريض عند الحاج، من بعض الإخوة يقول لك أنا أحتجم سنة كل شهر، لا. ولذلك جعل البخاري هذا الحديث في كتاب الطب صحيحه، علاج أمتي في ثلاثة شرطة محجم، في ثلاث شرطة محجم أو كية نار أو شربة، جعلوا في كتاب، وهذا من فقه رحمه الله تعالى. فالحجامة إنما تكون عند الحاجة، ليست سنة مطلقة كما يظن بعض الناس. نعم.
الحديث في صحيح البخاري وهو صائم،
هو صائم،
وفي المسلم وهو محرم. طيب. نفس المخرج،
وهو صائم،
نعم،
وهو محرم، كلاهما رواه من؟
ابن عباس. كلام عن ابن عباس
يدل على ماذا؟ على الشذوذ. الشذوذ أحد الروايتين، إما محرم وإما صائم، تمام؟ فتطرق الشك حينئذ للحديث كما قال الإمام أحمد أنه شاذ، فيسقط الاحتجاج به، لا سيما إن كان هناك ما يعارضه، وهو أصرح أو غير أصرح، أصرح في الدلالة جدا. مثل مسألة الذهب المعلق للنساء، الشيخ ناصر انتصر أنه يحرم، والجماهير ليس الجمهور فقط على أنه جائز. تمام.
هل يمنع شخص أن يحتجم مرة وصائم ومرة ومحرم؟
نعم.
هل يمنع أن يحتجم مرتين؟
هل يمنع أن أحتجب؟ طيب،
جمع دائما بين الروايتين.
ما هو الإشكال أنه احتجم وهو احتجم وهو صائم، مع قوله أفطر الحاجم والمحجوم. كيف يكون صائم وهو الذي قال أفطر الحاجم والمحجوم؟ نعم.
أخوان قلت الكلام عن عكرمة، ليس واحد عن عكرمة والآخر عن عطاء.
أي تقصد المخرج ليس واحدا يعني؟
عن ابن عباس كلاهما، لكن واحد
هو شذوذ من جهة مخالفة لحديث التالي بن أوس وحديث ثوبان، ويظن جاء عن صحابي ثالث لا أذكر عبد الله بن عمرو ولا من غير من الصحابة. أفطر الحاجم والمحجوم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولو أكل شاكا في الغروب إلى الفجر أو اعتقده ليلا فخالف قضى.
قال رحمه الله تعالى: لو أكل شاكا في الغروب، يعني شك هل الشمس غربت أم لا، ولم يتبين له أن الشمس غربت، فإنه يقضي ذلك اليوم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار. ولو أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوع، فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل الذي هو محل الأكل. والمذهب وبه قال الجمهور أن عليه القضاء. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه لا يفطر ولا يقضي، لأنه لو أمرهم بالقضاء لشاع الأمر. واختار هذا أيضا في من أكل شاكا في غروب الشمس خلافا للجمهور. يعني عند ابن تيمية وابن عثيمين شك في الغروب أو شك في طلوع الفجر كلاهما لا يفطر، وهذا القول في الحقيقة، وإن كان الجمهور على خلافه من جهة الأدلة هو أقوى. إن عمر قال لما حصل له مثل ذلك وقيل له تقضي، قال: والله لا نقضي، ما اجترحنا لإثم، ولم يقضي رضي الله عنه. ولكن الأحوط هو القضاء على قول الجمهور احتياطا ليس وجوبا، والله تعالى أعلم. نعم. لا، الجمهور بالنسبة لليل إذا أكل ظانا طلوع الفجر صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل محل الأكل والشرب. نعم.
قال: ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده.
الأسير من هو الأسير؟ المحبوس في بلاد العدو، زي الجماعة اللي بيقول لك إيه، رسالة من أسير، الجماعة المكفرتية، إن هو أصلا مكفر الدولة مكفر الحاكم، فيطلع لأهل رسالة من أسير، لأن بيعد هذه الدار دار عدو، ديار كفر والعياذ بالله. وهذا عليه أن يتحرى، وهم يقصدون ذلك، ليس الأمر يأتي عفويا هكذا أو سبهلا، لا، يأتي مقصود إن النشوء على إيه؟ على أنه أسير. تمام. وهذا عليه أن يتحرى ويصوم، فإن صام وأفطر بعده فصومه صحيح، وإن أفطر قبله يقضي. يعني هو لو زود ما فيش مشكلة، لو كان بعد لا يوجد إشكال، لكن لو أفطر مثلا يوم 28 فصومه لابد أن يقضي يوم. نعم.
أصل يسن
طيب
تأخيره.
لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا الأسئلة. نعم.
يقول الأخ شيخنا: السلام عليكم. القول الراجح من إفطار الحاجم والمحجوم، لأني رأيت اختلافا بين أهل العلم في هذه المسألة.
الأظهر والله تعالى أعلم بالنسبة لي أنه يفطر الحاجم والمحجوم لوضوح الدليل، أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. عام استعمل كاسات أو شفط إلى آخره. نعم.
يقول: هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أم أنه يمتنع؟
طبعا يمتنع، ولو أكل لقمة واحدة إلا أن يكون يعني وضع الطعام أمامه، إذا كان وضع الطعام أمامه والشراب يقضي حياته من الإناء، وقيل هذا خاص بالشرب فقط. أما من يقولون أن الوقت لم يدخل ويأكلون ويشربون صيامهم باطل، يعني بعد ما يأذن يقول هاتوا السحور، الناس يصلون وصائمون وهو يقول هاتوا السحور وهاتوا القهوة وهاتوا الشاي لمدة ثلث ساعة، لأن الفجر ما طلع بعد، أو 24 دقيقة كما يقول بعضهم في بعض في إحدى قنواته. هذا مفطر، هذا مفطر متجرئ. يعني الدولة ولي الأمر المعني بمسألة المحاريب والأوقات الصلاة يقول لك الوقت الفجر دخل وأنت تقول لم يدخل، نتبع من؟ ولي الأمر نتبعك أنت، نتبع الحق لا شك، لكن أنت لست عندك أجهزة وعندك أشياء ترى بها الفجر. نعم.
يقول بعض الناس عندما يأتي شهر رمضان يسهرون إلى الفجر ومن ثم ينامون على صلاة عن صلاة الظهر باستمرار ربما إلى نهاية الشهر، نرجو منكم النصيحة.
هذه معصية، هذا من الكبائر، ترك الصلاة بلا عذر هذا من الكبائر متوعد عليه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس يجمع الظهر مع العصر من غير عذر شرعي، فإذا جمع الظهر والعصر هذا كبيرة، وأما إذا ترك صلاة الجماعة فهو آثم أيضا، ولا يقول أنا نائم والنوم معذور، لا، ليس في النوم تفريط، إنما تفريط في الأخذ، هذا في حق من أخذ بالأسباب. أما تنام من الفجر إلى الظهر يقول أنا معذور، ماذا بقي في النهار حتى تعبد الله في هذا الشهر؟ لا، حتى تعبد الله في هذا الشهر تستيقظ وتضبط المنبه وتأخذ بالأسباب وتقول زوجتك صحيني، أبنائك صحوني، يا جارك صحيني، لكن تنام وتقول أنا الصلاة نايم، نوم تقيل، نوم مع كل هذه الأعذار الباطلة، وزميلك صحي وأبوك يصحيك وأمك تصحيك وأخوك يصحيك، لا يصلح هكذا.
شيخنا إذا غلبه القيء في صيام النافلة لا يفطر أيضا؟
ولا في الفريضة، لا في الفريضة ولا النافلة، الفريضة والنافلة.
جاء في السؤال شيخنا بارك الله فيكم، من عادتي أن أصوم معظم شعبان ولكن هذا الشهر مرضت ولا يوجد عندي قدرة على الصيام إلا كل اثنين وخميس، فهل أتحصل بنيتي على أجر من صام معظم شعبان؟
نعم، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح المخلوق، فأبشر يا أخي بالخير إن شاء الله. نعم.
هل التبرع بالدم في نهار رمضان يفطر خصوصا إذا كانت حالة طارئة؟
في نزاع بين أهل العلم، والأظهر بالنسبة لي أنه لا يفطر، بخلاف تغيير الدم، يعني غسيل الكلى، نعم، تغيير الدم الذي أفتى به سماحة شيخنا عبد العزيز باز أنه يفطر، أنه يقوم مقام الطعام والشراب. نعم.
يقول شيخنا الشيخ،
وبعضهم يقول في ماذا تورى بالدم، أن إذا نقل دم أخذ دما أنه يفطر، لأنه أيضا ربما يتغذى بهذا الدم، والأحوط أنه يقضي هذا اليوم، الأحوط احتياطا، يقضي احتياطا. نعم.
يقول في حديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم.
احتجم هو صائم، هذا شاف، هذا شاف.
يقول ما الحكم إذا نوى قطع الصوم ولم يفطر، وهل يختلف الحكم في ذلك بين صوم الفريضة وصوم النافلة؟
والأظهر أنه لا يفطر إلا إذا تناول شيئا مما يفطر الإنسان.
يقول شيخنا إذا استمنى الذي استمنى في نهار رمضان ما كفارته؟
عليه التوبة والقضاء، ليس عليه كفارة. وبعض الناس يفرح حينما نقول ليس عليه كفارة، ولا يدري المسكين أن الكفارة أفضل له، قد يغفر له بها. أما التوبة فالله أعلم هو صادق في التوبة أم لا، عليه القضاء وعليه التوبة، ولا يلتفت إلى من قال بعض العلماء غفر الله لهم أنه لا قضاء عليه، لا عليه القضاء وعليه التوبة. نعم.
آخر سؤال شيخنا يقول: نرجو من شيخنا حفظه الله أن يوضح لنا أكثر في مسألة من متى يثاب الصائم في النفل إذا لم يجد ما يأكل.
من أول ما ينتهي الصوم، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. أول ما ينتهي العبادة، لأن الله عز وجل حكم عدل، فليس معقول أن تأكل وتشرب واحد آخر صايم من أول اليوم وتتساويه، لا. نعم.
تم.
نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.